وصل أحمد عمر الشباب وفي جعبته الكثير من الأحلام، ولكن عليه التعامل بوعي وحكمة، فكيف تعامل مع تلك المرحلة الحساسة؟
بدأت الخيالات ترفرف فوق رؤوس الطيور كالغمام تذهب وتجيء. الخيارات كلها مطروحة، لكن من أين البداية؟ وما هي أسرع الخطى نحو تحقيق الأهداف؟ المبادرة مطلوبة، لكن غموض الموقف يحتاج إلى التريث. هنا الأمر لم يعد مجرد حلم يتغنى به الطفل في لحظات يقظته أو نومه، ولم يعد وهماً يداعب بعض لحظات الخيال، ثم ما تلبث معاودة الفكر لتطرد الخيال ويعود الذهن الشارد إلى الواقع. الأمر أصبح استحقاقاً ولا بد من الاستعداد. الطريق الذي بدا قصيراً يبدو الآن أكثر بعداً وأطول مما كان يظن، والأحلام الوردية التي كانت تلغي الصعاب تلاشت، وأصبحت الطيور أمام المهمة ولا بد من النجاح.
ولكن رشاف صارت مقيدة بأغلال القهر والظلم، ولم تعد الحياة فيها إلا يبوس، ووجد أحمد نفسه أمام خيار جديد لم يكن ليخطر في البال.
استيقظ أحمد ذات صباح ومسح عينيه بالماء البارد ليذهب به النعاس والكسل، ومعهما غشاوة النوم وثقله، وأدرك بأن عليه خطوات التفافية عدة تفرضها الوقائع قبل أن يعود للانتقام من الأعداء. المهم أن يبقى الهدف نفسه، والمسار كذلك، ليس في الابتعاد إشكال. المهم هو قرار العودة، وأن يتذكر أحمد أن عليه مهما طال الزمن وتبدلت الظروف والأحوال أن يعود فارسا على جواد، وإلى جانبه آخرون من إخوانه الفرسان، ليحرر البلدة عن طريق تحرير الجنوب وبعد ذلك فلسطين. ولكن الظروف تفرض نفسها في هذه الأيام الدامسة والحالكة حلوك الأمة في واقعها المرير، تعيش حالة التشرذم والانقسام مما أطمع فيها عدوا هزيلا، فالحاجة تبدو ملحة إلى قيام يفرض على الأمة النهوض، وعلى شبابها الصحوة، وعلى حلوكها الانقشاع، وعلى عتمتها الانكشاف، وعلى العدو الانسحاب والهزيمة. وذلك كله يستدعي التدبر والحكمة وحسن الاستعداد. فطوى أحمد سحائب وأطياف من الأحلام التي كانت تراوده، وصاغ منها مشروعا عمليا، ومنذ ذلك الحين قرر العمل وبدأ بالتنفيذ.
إنه شيء يشبه الاقتلاع من الجذور، نوع من الغربة المحمولة على الأكتاف، رحيل كالانسلاخ عن الروح. فأحمد لم يعد صغيراً، ولا بد من اجتياز الطريق الصعب.
أصبح الطير شاباً، ضاقت به آفاق القرية ومدرستها المحدودة الصفوف، وكذلك المحيط، ففي قريته ابتدائية وأقصى المحيط بعض الإعداديات، وقد تخطى هذه المرحلة أي المتوسطة، وللمرحلة الثانوية لا بد أن يتنقل يومياً قاطعاً قرىً عدة لينال شرف الدراسة في إحدى الثانويات، وإلا فعليه أن يترك القرية تماماً ليؤم العاصمة بيروت، حيث تتوافر الفرصة لإكمال مسيرة التعلم. وهنا لم يكن الانتقال طوعياً، فقد فرضته التحديات، فمنذ مدة لبى الثعالب في الجوار نداء الحق، وقاموا بقتل أبيه ورموه كيوسف عليه السلام في جب عميق، لكن الفارق أن يوسف عليه السلام ألقاه إخوته حسداً وآل إلى النجاة، أما أبوه فقد ألقي في الجب بفعل الحقد مقيداً بحبل، مما سد منافذ النجاة فآل إلى الشهادة. وها هي الثعالب الآثمة قد اعتادت أن تهجم مرات ومرات على القرية لتسلب خيراتها وترهب أهلها، فتطرد من لياليهم الأمن ومن أيامهم الاطمئنان، متكلة في ذلك على ذئاب تروح وتجيء بين الحين والآخر. لكنها هذه المرة جاءت دون رواح، وحلت في المواقع المختلفة من القرى الجنوبية في المنطقة التي سميت فيما بعد بالشريط المحتل، فحاصروا كل شيء وقلصوا المجالات الرحبة وباعدوا المسافات القريبة واحتلوا التلال والقلاع وقمم الجبال، ولم يعد أمام الفتية مجال للعبث ولا أمام الشبان مكان لممارسة الهوايات. وهنا كان الاستحقاق الأول الذي فرض على الطير أن يغرد خارج السرب والمحيط ويذهب بعيداً إلى بيروت لينهل ما تبقى من علم في مرحلة أخيرة من التعليم العام، عله بعد ذلك يصبح مجاهداً ويعود يتنقل بين أحياء قريته ليلاً، يسري بين بيوتها التي طالما أحبها وأحبته وترعرع بين جنباتها، وهو يحن إليها حنين الواله الذي سوف يعود إليها يوماً. يروح يتمسح بالجدران العتيقة، وما زالت وهي العاشقة في انتظار له ولأترابه من الطيور الذين كانوا يبنون في أعاليها وفي أشجار الحقول المتباعدة أعشاشهم الصغيرة، وإنهم اليوم راحلون.
وكأن الصمت سكن شفاه العجزة الذين بقوا في رشاف حتى لا تصير نهباً للاحتلال، وصارت كأنها جنة خاوية على عروشها بلا حكاية ولا أصداء ضحكات.
لم يبقى في القرية إلا أطلال المدرسة التي علمتهم بعض الكلمات والحروف والحكايات، وبعض الشيوخ والمسنين من رجال ونساء يجلسون على العتبات متكئين على عصيهم واضعين الأكف على الخدود، يراقبون ثلة من صبية يتراكضون قد استوحشوا القفر وهالهم الصمت وأخافهم السكون وأجفل حواسهم الصدى الدائم. لكنهم أنس القرية والبقية الباقية لها، ولا أحد سواهم يبعد عنها شبح الخلو التام، فإذا بها تحن عليهم تخفف عنهم الوحشة، علهم يقررون البقاء ليكملوا صورة الحياة فيها. فالمطلوب لتمام الصورة أن يبقى في القرية أولاد وأطفال ولو بعدد الأصابع، ليكونوا شاهداً على الحياة ودوامها، تماماً كما تنبئ قطرات الماء في الإناء عن وجود الخير فيه ولو كانوا بقدر صبابة، فإذا جف الإناء أصبح بلا حياة. حلت الظلمة على القرية فقد مات الأب على تلك الصورة الفاجعة التي أضحت واحدة من مكونات الخيال المأساوي، وأيضاً من مكونات الطموح بالانتقام، لا للأب فحسب بل أيضاً لكل الذين ظلمتهم الذئاب والثعالب، وما زالوا كذلك يتعرضون للظلم والعذاب والهوان على امتداد أيامهم والليالي وفي مختلف مناحي الحياة. والذي زاد من الظلمة حالة الاجتياح التي تحولت إلى احتلال وما زال، والأدوات التي استخدمها الاحتلال كانت تفوق إمكانات الطيور، فهي غير جارحة ولا كاسرة ولم تتمرن بعد إلا على الطيران والتحليق، ولم تتقن استعمال أدوات القتل والحرب، فلابد من الهجرة المشفوعة بأمل العودة بعد أن يشد الطيور أجنحتهم وتقوى السواعد بالتدرب على القتال ووسائله، لأن المعركة بدأت ولم تعد طوراً من خيال.
وصارت ريشاف شريكة الأسر والظلم، وأهلها بين مبعد ومهاجر وبين غريب في داره. ويصف الكاتب مرارة تلك السنوات بقوله:
وها هي قرى الجنوب الأسيرة تنتظر، وإلى جانبها فلسطين السجينة، عودة أحمد والطيور ليرفعوا الظلم عن الكاهل، فتعود الأرض المحتلة إلى الوطن كما كانت عزيزة أبية، وتعود فلسطين إلى أمتها وإلى الجماهير التي احتشدت في كل العواصم والأرجاء ترسل التحايا للقدس، تتغنى بها وبمسجدها وبصخرتها وبالمآذن أغاني تستحضر الوجدان العربي، ذكريات العنفوان المشحونة بشآبيب من القيم التي سترها الضعف والهزال، كما أن الشعوب العربية ما زالت تصطف عند الحدود المقفلة تنتظر الإذن لها برفع الأسلاك الشائكة لتخلع ما في الأقدام وتدخل الأرض المقدسة بلا أرجاس في الأجساد بعد إزالة الأرجاس من النفوس، وتعيد ذلك التاريخ المجيد حيث دخل موسى عليه السلام الوادي المقدس طوى إلى ناحية من نواحي فلسطين.